نحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى المحافظات ونتوقف في العمارة، حيث نظمت نقابة المعلمين والمديرية العامة لتربية ميسان احتفالية لتكريم المتقاعدين من الكوادر التربوية في المحافظة. عدد من المعلمين المتقاعدين بيّنوا مدى المعاناة التي تواجههم خلال استلام رواتبهم التقاعدية لعدم توفر أماكن مريحة للانتظار، بالإضافة إلى تدني مستوى الرواتب ومشاكل السكن، مطالبين الحكومة بتعويض المعلم والمدرس عما عانوه من تهميش خلال العهد السابق. مازن وحيد معه التفاصيل.
طفل المعلم يوفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، وبعد أن يضع محارب الجهل والأمية سلاحه يتجه إلى مرحلة التقاعد التي لا بد أن تكون تكريما لجهوده التي بذلها طيلة سنية خدمته، وهو ما قامت به نقابة المعلمين والمديرية العامة لتربية ميسان بتنظيم احتفالية تكريمية للمتقاعدين من الكوادر التربوية في المحافظة. وفي ذلك تحدث لإذاعة العراق الحر نقيب المعلمين في ميسان عبد الكريم حسن الساعدي.
نحيي فيهم روح التضحية ونكران الذات والجهد الحثيث من أجل الأخذ بأيدي أبنائنا الطلبة إلى طريق المجد والعلا، ونقول لهم عقل وتجربة وجد زائد، هذه صفات حازها المتقاعد، جعلوا التقاعد جنود كرامة كي يستريح من الجهاد مجاهد. هنيئا لكم سادتي رسل العلم والمعرفة بهذه المناسبة، فقد أديتم رسالتكم الإنسانية العظيمة بكل جد وإخلاص من أجل أبناء العراق والعراق الجديد. كرم كذلك المدارس المتميزة التي حققت نسب نجاح متقدمة، 4 مدارس. كذلك نكرم الأخوة الذين شاركوا في فتح دورة مجانية للتلاميذ.
وعن المعاناة التي يستشعرها المعلمون المتقاعدون بين لفيف منهم ذلك بالقول:
يوسف عبد الله العلاق مدرس متقاعد. يجب على الحكومة أن تدرك بأن أن المعلمين القدامى قد عانوا ما عانوا من الظلم الصدامي، من الإدقاع ومن الإشحاف ومن الاضطهاد، فيجب على الحكومة أن تعوض المعلم والمدرس عما عاشه من حالات الحرمان والكبت والإدقاع، وهذه مسؤوليتها، لأن جميع القطاعات الموجودة في المجتمع يجب أن تحظى برعاية الدولة.
درب الحاج غالم هاوك متقاعد، معلم كان أو غير معلم، له المستشفى، له البيوت الصحية، له المؤسسات الخدمية الأخرى، يعني له حتى راتبه يدخل إلى البيت. أما نحن نصطف في طوابير وفي الشمس المحرقة وفي الشتاء البارد لنستلم هذا المبلغ الزايد. نريد من الحكومة تطوير هذه الأشياء حفاظا على المعلمين.
متقاعدة مديحة حمودة علي، أطلب من الحكومة بأن تساوي المتقاعدين يعني الجدد بالنسبة للمتقاعدين القدماء. القدماء 375 بينما إحنا الجدد 267. بالنسبة أنا استخدمتي يعني طلعوا 41 فما فوق، زين أنا أخذ 555، يعني يعطوني 267، فهذا متحسن يعني مع التقاعد، فأطلب يعني من عندهم النظر أجور التقاعد.
من جانبه أوضح معاون مدير تربية ميسان قاسم عبد علي عذيب طبيعة الإجراءات المتبعة لتسهيل معاملات المتقاعدين من المعلمين.
سهلنا وبشكل كبير جدا إنجاز المعاملات التقاعدية وإكمالها في المديرية العامة للتقاعد من خلال سرعة عملية الإنجاز وتجاوز الروتين الذي يعقد في بعض الأحيان عملية إنجاز المعاملات، وفي كثير من الأحيان لا نجعل المعلم يذهب بين المدرسة والتربية، فتقوم المديرية من خلال قسم الذاتية بالذهاب إلى الملفات لجلب الأوليات التي نحتاجها في إنجاز المعاملات، وإن شاء الله هذا طريقنا بالنسبة إلى المتقاعدين، وهذا مشروع إن شاء الله سوف يتم وضعه لإنجاز معاملات المعلمين والمدرسين والاختصاصيين من مواليد 44 الذين سوف يحيلون إلى التقاعد في 1/7، فإن شاء الله سوف ننجز معاملتهم بشكل سريع جدا لنقوم بتكريمهم ضمن المدة التي المقررة لحالتهم على التقاعد.
هذا وقد جرى خلال الاحتفالية التي حضرها جانب كبير من الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية إلقاء الكلمات والقصائد التي أشادت بدور المعلم في بناء الأجيال والأوطان. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مستمعين الأعزاء، ما زال ميكروفون إذاعة العراق الحر في جولة في المحافظات، ونتوقف في الموصل حيث نظمت جامعة الموصل معرضا للكتاب في قاعة المركز الطلابي في الجامعة. مسؤول المعرض صفوان تاج الدين أشار إلى أن المعرض يضم أكثر من 400 عنوان لمختلف العلوم والآداب، من أبرزها الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. صهيب هاشم زار المعرض وعد لنا التقرير التالي.
أكثر من 400 عنوان عرضها معرض كتاب جامعة الموصل، تناول أغلبها علوم الدين والقرآن الكريم والطب واللغات وغيرها. إذاعة العراق الحر زارت قاعة المركز الطلابي التي شهدت جنباتها معروضات هذا المعرض، والتقت بمسؤوله صفوان تاج الدين.
هذا المعرض تضمن أكثر من 400 عنوان، ومن ضمنها عناوين جديدة، وكان أهمها هو كتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتضمن أيضا مجموعة من السيديات.
هل شمل المعرض يعني إصدارات في كل الاختصاصات العلمية؟
الاختصاصات كانت أغلبيتها دينية، لكن تضمن أيضا مجموعة أخرى من الكتب التي تخص قواميس في كلية الطب، الحاسبة والإنترنت.
هل هناك إصدارات جديدة أو حديثة يعني تعرض للمرة الأولى في هذا المعرض؟
نعم، هناك إصدارات مفردات اللغة الإنجليزية، هناك عدة قواميس جديدة، إصدارات عام 2007.
معوقات صاحبت افتتاح هذا المعرض الذي أقيم بالتعاون مع رابطة الطلبة والشباب العراقية مركز نينوى وعدد من المؤسسات الثقافية الأخرى، وهدف إلى إتاحة اقتناء الكتب الحديثة أمام الطلبة والباحثين وبأسعار مناسبة. ممثلة الرابطة بيداء أحمد تحدثت عن بعض معوقات إقامة المعرض.
ساهمت معنا مؤسسات، وأهم مؤسسة شاركت معنا بأفرع ثلاثة مؤسسة الميثاق. واجهتنا بعض الصعوبات في إقامة هذا المعرض، وأتمنى أنه نتلافاها، وهي شغلة الموافقات الرسمية اللي عاقد شغلنا، ونتمنى أنه بالمعارض القادمة العمادات والهي يسهلوا معنا في هذا الأمر.
كتب وإصدارات علمية حديثة إلى جانب الموسوعات والأقراص الليزرية نالت جميعا اهتمام زوار المعرض. الدكتور مروان محمد الشاروق تحدث عن هذا وكذلك عن أسعار الكتب التشجيعية.
زرنا معرض الكتاب المقام قبل رابط الطلبة والشباب على أروقة جامعة الموصل، والحقيقة المعرض لطيف جدا، ويحتوي على كثير من الكتب الدينية والأكاديمية التي يحتاجها الطلبة في حياتهم اليومية. والحقيقة المعرض بادرة جيدة، حيث أنه وفر العديد من المصادر المهمة سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى الاجتماعي. والحقيقة الكتب أسعارها لطيفة و ما بها تكلفة عالية، وهذا مما يشجع الطلبة والباحثين والآخرين على اقتناء هذه الكتب وهذه المصادر. وفق الله القائمين على هذا المعرض.
أما الطالبة هدى محفوظ محمد فقد أضافت هي الأخرى:
المعرض رائع جدا، والمعرض كان من أجل خدمة الطالبات والطلاب والشباب جميعا من داخل ومن خارج الجامعة أيضا، وإن شاء الله نتمنى أن تتكرر هذه التجربة.
هل شفت بالمعرض إصدارات حديثة أنت يعني تفتقديها كطالبة؟
أكيد بالمعرض توجد إصدارات حديثة وكتب أصلا الطلاب لم يطلعوا عليها من قبل، ونشكر الجهات المختصة التي ساعدتنا.
ما توفره هذه النشاطات من إصدارات علمية حديثة في ظل ظروف البلاد الحالية حري بالمعنيين بذل الجهود الحديثة لدعمها وإعانتها. صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا سلام على خفة دمها وعيونها الحلوة. الحلوة. يا سلام يا سلام يا سلام
يا سلام
يا سلام
يا سلام
يا حياتي
يا سلام يا سلام.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعيدكم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها كاتبا وروائيا وصحفيا عراقيا يقيم في ألمانيا. أعزائي، ضيفنا لهذه الحلقة هو القاص والروائي والصحفي العراقي نجم والي الذي يقيم منذ 27 عاما في ألمانيا. ولد نجم والي عام 1956 في مدينة العمارة جنوب العراق، حيث أكمل هناك دراسته الابتدائية والإعدادية، ثم انتقل إلى العاصمة بغداد لإكمال دراسته الجامعية، حيث درس في كلية الآداب قسم اللغة الألمانية بجامعة بغداد، رغم أنه كان يرغب بالدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة لدراسة المسرح، حيث كان من المتعلقين بفن التمثيل ويشارك في العديد من المسرحيات التي قدمت في محافظته. عام 1980 ترك الروائي نجم والي العراق، حيث استقر في مدينة هامبورغ الألمانية وأكمل هناك دراسة الماجستير عام 1988. بعدها انتقل إلى إسبانيا حيث استقر هناك لمدة 3 سنوات، عاد بعدها إلى ألمانيا. من المجاميع القصصية القصيرة التي أصدرها الروائي نجم والي ليلة ماري الأخيرة وفالس مع ماتيلدا، فضلا عن مجموعته القصصية القصيرة التي كتبها بالألمانية هنا في تلك المدينة البعيدة. كما صدر للروائي نجم والي روايات الحرب في حي الطرب ومكان اسمه كميت وتل اللحم وسورة يوسف. والكاتب نجم والي يتقن الألمانية والإسبانية والإنجليزية، وهو يواصل نشر كتاباته ومقالاته في مختلف القضايا المثارة، سواء تلك المتعلقة ببلده العراق أو القضايا التي تستحوذ على اهتمامه على الصعيد الشخصي في الصحافة العربية والألمانية. مستمعين العزاء، الروائي نجم والي زار مبنى إذاعة العراق الحر، وقد أجرينا معه المقابلة التالية لبرنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته في الغربة ونتاجاته الجديدة. وبداية سألته عما تعنيه مدينة العمارة بالنسبة للكاتب والروائي نجم والي، فأجاب قائلا:
العمارة تعني بالنسبة لي الكثير، واعتقد هي غير معروفة ومهمشة. ربما هذا الاستفزاز هو اللي خلاني بكل معظم الكتب اللي كتبتها انه اركز على هذا الجانب الغير معروف ونقله، حتى لما كتبت عن مدن او قرى صغيرة اللي هي مو بالضرورة العمارة، اعطيتها غير اسم ولا اخره.
بس اخذت الصور من
اخذت الصور من عتها.
ايش قد بقيت بالعمارة الى ان اكملت الدراسة؟
لا انا لحد ما كملت الاعدادية طبعا بالعمارة عشت، بس كانت فيها انقطاع صغيرة، لأن أنا ارتبطت في مدينة أخرى أيضا بشكل قوي اللي هي البصرة. البصرة هي مدينة أمي، وكان جدي مفتش في شركة تمور البصرة، فكان بالنسبة لي عالم آخر. أنا كنت بين عالمين، بين عالم جدي والي اللي هو كان فلاح أو بستنشي في مقبرة الإنجليز، المقبرة الإنجليزية في العمارة، وبين جدي فرج اللي هو أبو أمي في البصرة مفتش في شركة التمور. فكنت دائما أقضي العطلة الصيفية في البصرة ببيت جدي. بعدين من بديت بالكتابة ذكرت أنه كيف ماركيز كان بين قرطاج الهنديات، المدينة اللي تشبه البصرة، وهذا خلاني بعدين أكتب فالس ماتيلدا، مقارنة بين المدينتين.
إذن أكو مقارنة دائما بين المدن اللي عشتها وباقية بذاكرتك والمدن اللي دا تشوفها ودا تتعرف على عوالمها.
بالضبط.
دائما تحب تسوي هالمقارنة.
بالضبط.
لتأثير الكبير لهالمدن على شخصية نجم والي.
بالضبط. بالضبط. يعني القطارات ارتبطت بطفولتي بالبصرة. كان جدي ياخذني الفارغونات القطارات محطة المعقل.
نعم. ومتى اكتشفت موهبة الكتابة؟ يعني بديت تكتب، وهل نشرت أي شيء بالعراق قبل ما تخرج؟
أعتقد بديت أنا بصف ثالث متوسط أكتب، يعني كان عمري 15 سنة. طبعا كلنا بداياتنا الأولى شعرية، كتبت كم قصيدة، كنت أحب ابنية وكتبت لها قصائد، ردت أنا أعطيها انطباع عني زين، بس هي ما عجبتها القصائد
ما قدرت توصل مشاعرك.
لا لا أعطيتها القصيدة، أعطيتها القصائد، فقالت لي: ها شنو هذا الخرط؟ فأنا اكتشفت أنه أنا ما أقدر أصير شاعر، فسألتها قلت لها ليش، قالت لي: هم كل الشعراء يكذبون. فأنا طبعا كان مسألة عبثية طبعا هو هذا الحديث. نعم. ومسألة الطفولية، بس بالنسبة لي أخذت أنا بالفعل بعين الاعتبار والجدية أنه أنا أترك الشعر وأتجه لكتابة القصة، فلازم أكتب عن قصة حب الفاشل الأول. زين. وهكذا يعني مثلش أول قصة بدت من صف ثالث متوسط، وأول قصة نشرتها لحد الآن أتذكرها اسمها مستطيل من الضوء عند الجانب الآخر، كانت في جريدة طريق الشعب.
والنشرت
كانت يعني بالنسبة لي اللي ينشر في صفحة ثقافة في طريق الشعب ذاك الوقت، أنا كنت مثل طاووس
يعني
بالعمارة.
دافع أكثر.
يعني عندي ثقة صار أنه أنا أكتب، واستمرت. نعم. الكتابة بعدين ونشرت بالعراق، بس أنا ناشر مقل كنت في العراق.
اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية وانت قررت ان تهاجر، هم كان صدفة؟ هواية قرارات مواقف اكو بحياتك القدر يرسمها لك.
صحيح.
يعني فهل مسألة الهجرة هم كانت مسألة صدفة؟
لا ما كانت صدفة، لأن أنا داخلي كانت عندي رغبة بالسفر، وقلت لك ارتبط السفر بالنسبة لي بفارغونات القطارات اللي كنت أروح بها المحطة، منها كنت أشوف محطة القطار، كان عندي رغبة بالسفر. بعدين أنا عندي محاولة أولى بالسفر 1976، طلعت أنا لباريس، كانت أول رحلة لي، وكانت عندي رغبة بدراسة الإخراج السينمائي، وبجيبي 200 دولار فقط، يعني حماقة طبعا لا أصدق، بس هذه مأخوذة من الأدب الوجودي والآخري، يعني أكو رغبة بالمغامرة كانت، وفشلت بيها لأنه كان عندي فلوس قليلة، ما كنت أعرف الحياة صعبة هنا، ورجعت. فلما رجعت أنا 76 إلى غاية ما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، أنا كنت مسرح من الجيش لحسن حظي قبل الحرب بأربع أسابيع أو خمسة، فأنا قلت هذه الحرب ما اللي علاقة بيها ولا تهمني، ولازم أعمل مستحيل حتى أطلع.
طلعت ووصلت لألمانيا،
وأقول اللي لعب دور أيضا بتشجيع أنه ما أروح للحرب هو أبوي، كان الحل إلا أنه أنا يخبئني عند أقارب عندنا بالأرياف أو كذا أنه أنا ما أروح للحرب. يعني حتى هسه أنا هذا موقف أبوي يعتبره موقف شجاع، وحرب كان صالها أسبوع، يعني إعدام الشخص اللي يرتكب هذا الشيء.
هم كانوا يتوقعون الحرب تنتهي، بس طولت ثمان
طولت
سنين.
إيه طبعا.
طولت ثمان سنين. بداية في ألمانيا شون كانت؟
هو
يعني
اي هو المنفى مغامره، لذلك انا لانه عندي تجربه 76 قلت انا ما اطلع اذا ما استعد، حتى من ناحيه ماليه ومن ناحيه شخصيه. بس المنفى هو غير ان واحد يروح ببعثه، او غير واحد ان يدرس على حساب جهه معينه، يعني انت عندك استفزاز شلون تبنين حياتك من الصفر. فانا لحسن حظي كنت مخلص جامعه وعسكريه،
وعندك لغة، يعني وعندي مشكلة اللغة ما واجهتني،
وعندي اللغة ما واجهتني بالبداية، لا طبعا ما واجهت. وبعدين حصلت قبول أنا رأسا في ثلاث جامعات، في جامعة هامبورغ، وفي جامعة كولن، وفي جامعة برلين، بس أنا اختاريت هامبورغ لأنها ميناء ذكرني بالبصرة.
نعم. أعمالك ورواياتك يعني تتناول كل المواضيع، حتى المواضيع اللي هي خطوط حمر في مجتمعاتنا الشرقية.
أنا إذا أرجع لبداياتي قصصية من كنت أكتبها، كانت بدايات استفزازية جدا، يعني المواضيع بالذات هذه اللي هسه أنا أكتبها كنت أكتبها في العراق، وحتى كنت أذهب كلك بالسبعينات بالبداية، كنت أذهب المدى بعيد، لذلك أنا كنت ما أستطيع النشر.
كان يعني كانت غير صالحة للنشر،
غير صالحة للنشر قبل، لا يعني ما أتعب نفسي.
بس المنفى أضاف.
أي المنفى أضاف، بس أنا أقول لك إياها يعني أحكيها بشكل صريح تماما، يعني 77 بالنسبة لي بدل إرهاب، 78 أكثر كتبت آخر قصة أتذكرها اسمها طقوس مسائية، ونشرتها في الأديب المعاصر. حتى هذه القصة كان صعب نشرها، بس نشرها إلي بذاك الوقت دون أن أعرفها شخصيا على فكرة، فؤاد تكر لي، نشرت في آخر عدد الأديب المعاصر، وراها الأديب المعاصر انسدت، فبطلت من الكتابة. وذكر جاني سامي مهدي الشاعر البعثي، فجاني مرة في مقهى البرلمان قال لي أريد منك قصة، كان عام 1979، كان هو رئيس تحرير مجلة الأقلام. فأنا ضحكت قلت له أنت عمركم ما كنت تنشروا لي قصص، وأنا سبق وأنا طيت مجلة الأقلام في قصة ورفضتها، ليش هسه؟ قال لي لا أريد أنا أنشرها لك. قلت له بطلت أكتب، قال لي عندك موقف من عندنا، فحتى الصمت كان يعتبره موقف من عندهم، بس أنا بطلت الكتابة.
يعني
لو ضال عايش
منحك جو أنه تقدر بحرية،
مو بس هذه،
تتناول المواضيع اللي تريدها بكتاباتك.
مو بس هذه، المنفى عمق النظرة عندي للكتابة، يعني مو لأنه هو منفى أخذت حريتي، المنفى تعلمت بيه لغات، تعلمت بتجارب جديدة.
المدن اللي ذكرتها بروايتك أو الأجواء العراقية، بعد ما رجعت للعراق بعد سقوط النظام السابق، هل لقيت المدن هاي مثل ما هي؟ شلون شفت العراق لما رجعت؟
أنا ما كان عندي وهم أنه راح أشوف شيء مثل ما كان هو موجود، لحسن الحظ يعني أنا رحت،
يعني كنت مهيئة نفسك،
هيئت نفسي للصدمة، يعني هو صدام حسين عودنا على الصدمات. كنت أعرف أنه البلاد خربت وتفلشت بالحربين، فأهم شيء بالنسبة لي أنا هو انتهى بالعراق قبل أزور العراق، النخل. النخل بالعراق أنا حياتي ارتبطت بالنخيل وبالتمر، فكنت أعرف أنه كل نخيل بصر احترق، وكنت حتى إذا بتل اللحم أنا مفرد فصول خاصة عن انتحار النخل، يعني أوصف شلون النخل ينتحر، أنا كتبتها بشكل فانتازي، وكان يقولون شنو النخل ينتحر. ذاك اليوم أقرأ تقرير بالفعل أنه النخلة تنتحر، عقلي وقف لما أقرأت. فأنا كنت أعرف أنه الحربين وبعد سنوات الحصار حولت البلاد إلى خرابة، وأكبر خراب هو اللي تم بالعراق، مو بس بالطبيعة، وخراب الإنسان.
أنت كروائي وكصحفي ومتابع للمشهد الثقافي بالعراق، هل ترى حقا بأن هناك أدب منفع عراقي أو أدب مهجر؟
يعني أنا بالنسبة لي أكو أدب جيد وأكو أدب سيء، الأدب الجيد ممكن يكتب في هناك في العراق، ممكن يكتب هنا، والأدب السيء نفس الشيء. أنا الآن أعرف هذا النقاش، النقاش هو بعض الأحيان أضحك عليه، لأنه كل اللي كتبوا اللي حاولوا يميزون بين أدب خارج وأدب داخل، هم تحولت مواقعهم الآن، قسم منهم كثير أصبحوا بالخارج يعني، ومثلا حتى
واللي بالخارج أصبحوا بالداخل.
بالداخل، فهو هذا التبادل موقع. أعتقد هذا ما يغني الأدب العراقي. الأدب العراقي عليه أن يفتح عينه شيء واحد، يعني بالنسبة ما يخص الوضع الثقافي داخل العراق الآن، يعني التجربة بسيئاتها وحسناتها نحكي عليها كتجربة كعالم متكامل من جهتين، يعني المنفيين عليهم من يتعلمون من تجربة الداخل بسيئاتها وحسناتها، واللي بالداخل يتعلمون من أدب المنفى بسيئاتها وحسناتها. زين،
سنوات الغربة الطويلة، يعني النجم شلون يوصف الغربة؟
الغربة طبعا هي 27 سنة على فكرة صارت، يعني إذا قيس عمري نص بالعراق وأكثر من نص برا. الغربة هي بيها أنواع، إذا نحكي عن غربة المكان فهو نقولوك هاي غربة جغرافية. الغربة الأساسية هي لما يبتعد الإنسان عن أماكن طفولته، عن هواء الطفولة مالته، ما يقدر. يعني أنا أتذكر أول ما رحت 2004 أول ما رحت للمدرسة الابتدائية مالته رحت زرتها، ورحت بعدين إلى مقبرة الإنجليز اللي ربيت بيها أيضا مع جدي البستنشي هناك. فهاي الأماكن لما تنفصلين عنها هي مسألة مؤلمة، بس من ناحية أخرى أقول لك إياها شكرا للغربة، هاي الأماكن صارت عزيزة.
نعم، نتاجاتك الأدبية أثارت جدل واسع، لكن رحلتك الأخيرة إلى القدس أثارت جدل أكبر وانتقاد كبير، أنت كيف تقيم تجربتك أنه زرت القدس؟
أول شيء أنا كان عندي رغبة قديمة أن أزور القدس. أنا واحد من الناس اللي حكينا هاي بيها يحب المغامرة بشيء لفضول التعلم، أن أسمع وجهة نظر الآخر أيضا. يعني بالنسبة أن احنا تربينا أنه العدو الصهيوني وإسرائيل والصهاينة والقتل والأرض المغتصبة وإلى آخره، وبالفعل أنا لما قمت بهاي التجربة كنت أعرف أنه راح يصير علي هجوم. يعني واحد من اللي هجموا علي مو يعيب علي رحلتي لإسرائيل، بس يعيب علي أنه أنا كيف أحكي عن وضع اليهود سابقا في العراق في الخمسينات أو الثلاثينات، أنا كيف أقول عن وحدة يهودية كانت بيع قماش، أقول كانت امرأة لطيفة وعزيزة
في وحدة من رواياتها،
أي عسلة، يعني كيف أنا يعني حتى يريد يسحب مني ذاكرتي إرهاب فكري هذا. لذلك أنا كنت أتوقع هذا الهجوم، بس اللطيف بهذا الهجوم أيضا من ناحية أخرى أنه أثار زيارتي أثارت نقاش. اثنين، كل اللي هاجمون لحد الآن بس فلسطينيين، فلسطين وأردنيين، بس الطريف أنه اللي ينقذني في الأردن عايش علي أن ينقذ الملك مالته، زين، بس ما ينقذ لأنه هو جبان، ينقذني أنا وحدة. بس أنا عندي شيء واحد أقوله، أنه للأسف أن جتني إيميلات كثيرة من عراقيين أصدقاء أو ناس ما أعرفهم مثقفين يثنون على الزيارة ويقولوا لي أنت ما قمت بعمل رائع وشجاع، بس ما حد منهم كتب هذه في الصحافة أو في الإنترنت.
بالنهاية نشكر الكاتب والروائي الصحفي العراقي المعروف نجم موالي ليتحته الفرصة وزيارتنا في مبنى إذاعة العراق الحر. شكرا جزيلا لك.
وأنا أشكرك وأشكر هاي الفرصة.
مستمعين الكرام، تعرفنا وإياكم على تجربة الغربة في حياة الكاتب والروائي العراقي المعروف نجم والي. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم أرق التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.